وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذا الصباح، صباح الاثنين الثاني من شهر رجب عام 2400 في المسجد الحرام. فما هي السورة التي قرأها؟ هي سورة الذاريات، والذاريات ذروا إلى آخره. في هذه السورة آية عظيمة يقرر فيها الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس من أجله، ألا وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه الجملة فيها حصر، يعني حصر الحكمة من خلق الجن والإنس. طريق هذا الحصر هو النفي والإثبات، وهو من أقوى طرق الحصر إن لم يكن أقواها. الجن هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل لعبادته، وجعل فيهم النذر دون الرسل، فالجن ليس منهم رسول، وإنما منهم النذر الذين ينذرون قومهم بما شرعه الله عز وجل. هؤلاء الجن جعل الله لهم قدرة أقوى من قدرة الإنس، وسترهم عن العيون حكمة من الله عز وجل، ولا يظهرون للعيان ولا يظهرون للعيان اللهم إلا عن طريق يريد الله عز وجل أن يبين فيه حكمته في خلقه. ثم إن هؤلاء الجن منهم المسلمون، ومنهم الكافرون، ومنهم الصالحون، ومنهم دون ذلك، كما ذكر الله هذا في سورة الجن، فقال على لسانهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وفي الآية الأخرى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هم يأكلون ويشربون، ولكن كيف يأكلون ويشربون؟ هذا لا علم لنا به، لأنه من أمور الغيب التي لم يأتنا بها خبر عن الله ورسوله، فوجب الإمساك عن كيفية أكلهم وشربهم. وفد منهم وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به، وجعل لهم ضيافة دائمة، جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. العظام التي يأكل لحمها الأدميون يجدها هؤلاء الجن أوفر ما تكون لحما. ولكم كل بعرة تكون علفا لجوابكم. إذن استفدنا من هذا الحديث أنهم يأكلون، وأن لهم دوابا يركبونها، وأن دوابهم تأكل أيضا. ولكن أين ذلك؟ عجيب يا جماعة، أين ذلك؟ لا نعلم، لأننا قلنا إنهم عالم غيبي، لولا أن الله أخبرنا عنهم ما علمنا عنهم شيئا. هؤلاء الجن مكلفون بالعبادات ولكن هل عباداتهم التي كلفوا بها كعبادات الإنس أو أنها تختلف حسب ما يليق بحالهم؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إن الجن كالإنس أي مأمورون بصلاة وصدقة وصيام وحج، لأن الرسالة واحدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الإنس والجن، ولم يأتي في السنة دليل على أنهم يخالفون الإنس في الواجبات والمستحبات. وإذا كان كذلك انسحب حكم الشريعة الإسلامية عليهم كما ينسحب على من؟ على الإنس. وقال بعض أهل العلم: بل لهم تكليفات وعبادات تليق بحالهم. واستدل هؤلاء بأن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة، ويشرع فيها لكل أحد ما يناسب حاله، قالوا مثلا: هذا المريض كيف يصلي؟ يصلي قائما، فإن لم يستطع امشى معنا، فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذن المريض الذي لا يستطيع القيام تختلف الصلاة في حقه عن المريض الذي يستطيع القيام. الذي يستطيع القيام يصلي قائما، والذي لا يستطيع يصلي قاعدا، والذي لا يستطيع يصلي على جنب. إذن اختلفت الشريعة مع أنهم كلهم آدميون. وقالوا أيضا: هذا الغني تلزمه الزكاة، والفقير أجيبوا جماعة لا تلزمه. وقالوا أيضا: هذا الفقير تحل له الزكاة، أي يحل أن أدفع زكاة إلى فقير، والغني لا تحل له. إذن الأحكام الشرعية تختلف حسب ما يليق بحال الشخص. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس، ويكون لكل واحد ما يليق بحاله. لكن أمهات التكليف لا بد منها للجميع. طيب، إذا قال قائل: هل يمكن أن يسلط الجن على الإنس؟ فالجواب: نعم، قد يسلط الجن على الإنس، ولكن ما الحماية من هذا؟ الحماية من هذا أن الإنسان يقرأ الأوراد التي بها حفظه، فإنه إذا قرأها مؤمنا بها موقنا بأنه سيكون لها أثر، فإن الله تعالى يحميه من الجن. استمع لهذه القصة: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة حفيظا على صدقة الفطر، وفي ليلة من الليالي رأى شخص يأخذ من الصدقة، فأمسكه وقال، أي أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الشخص: إنه فقير وذو عيال. فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعني بذلك أبا هريرة، قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو عيال وحاجة فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. فجعل أبو هريرة يرتقب في الليلة الثانية موقنا أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنه سيعود. عاد الرجل فأمسك وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى الحاجة وأنه ذو عيال أطلقه. كم هذه؟ مرتين. أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه ادعى، إنه قال إنه ذو فقر وعيال فأطلقته. قال إنه كذبك وسيعود. اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه. عاد الشخص، عاد الشخص، أمسك وقال ما فيه، لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الثالثة. فقال له ألا أدلك على شيء أو على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال نعم. فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم ذهب. أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال لي كذا وكذا. قال إنه صدقك وهو كذوب. صدقك يعني صدقك إيش؟ يعني أخبرك بالصدق. واعلم الفرق بين صدقك وصدقك. من يعرف الفرق؟ استمع الفرق. إذا قال صدقك يعني أخبرك بالصدق، وإذا قال صدقك يعني صدق ما أخبرته به. هذا هو الفرق. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هذا وقال صدقك وهو كذوب. وانظر إلى هذا اللفظ النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العدل والاحتراز. على وجه العدل لأنه قال صدقك هذا حق. الاحتراز وهو كذوب لئلا يتصف الشيطان بالصدق، فهو إذا صدق مرة فوصفه إيش؟ الكذب. طيب، إذن اقرأ يا أخي آية الكرسي كل ليلة، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان. آية واحدة سهلة. لو أنك استأجرت شخصا يحرسك في البيت عن الشياطين كم تعطيه؟ أجب يا رجل، كم تعطيه؟ ريال؟ نعم. وش تقدر؟ ما دام يحفظها من يحفظك من الشيطان ستعطيه كل ما تقدر عليه. هذه آية واحدة تثاب عليها في كل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومع ذلك تحرسك من الشياطين. إذن لا يضر الإنسان أن يقرأ آية الكرسي وغيرها من الأوراد في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة ويحفظه الله تعالى من الشياطين. في الآونة الأخيرة الآن كثر الكلام عن الجن وعن مسهم للإنسان، وصار كل واحد لو أصابه زكام قال هذا جني، سبحان الله، أين الشجاعة؟ أين الإيمان؟ يا أخي أنت إذا قرأت الأوراد الشرعية التي جاءت بها النصوص حافظة لك فتوكل على الله، توكل على الله بصدق والله تعالى يحرسك. أما أن تقرأ وقلبك غافل أو تقرأ للتجربة فإن هذا لا ينفعك، لابد أن تقرأ بحضور قلب وإيقان وإيمان. طيب، هل الجن يشاركون الإنس في مأكلهم ومشربهم؟ نعم، الجواب نعم، يشاركونهم. إذا قدم إليك الطعام وأكلت بدون تسمية فإن الشيطان شريكك. استمع يا أخي، إذا قدم إليك الطعام وأكلت بدون تسمية فإن الشيطان يشاركك، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكله؟ لا والله لا يرضى، لأن الشيطان كما قال الله عز وجل عدو لنا، فالواجب أن نتخذه عدوا وأن نحرمه من الانتفاع بمآكلنا ومشاربنا. إذن إذا قدم إليك الطعام فقل عند الأكل بسم الله، وإذا جاء إنسان آخر يشاركك وأراد أن يأكل قل ولم يقل بسم الله، مره بهذا، قل له قل بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكل معه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ثلاث سنن، قل يا أخي اقرأ علي، قم. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بارك الله فيك. أمره أن يقول بسم الله. وهل التسمية على الأكل واجبة أو سنة؟ الصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها، ولأنك لو تركتها لشاركك أعدى عدو لك وهو الشيطان. وبماذا يأكل الشيطان؟ يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله. وإنه لمن المؤسف حقا أن ترى بعض المسلمين على موائدهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ولا أدري أجهل بالشريعة في هذه المسألة أم أنهم لضعف الشخصية عند كثير من المسلمين يقلدون الكفار، لأن الكافر ولي الشيطان، والشيطان يأمره أيش؟ أن يأكل بشماله ويشرب بشماله. بعض المسلمين الآن يأكل بشماله ويشرب بشماله، وإذا قلت يا أخي اشرب باليمين قال إني إذا شربت تلوث الكأس، الله المستعان، وإذا تلوث ماذا يكون؟ ثم إن الكاسات الآن لكل واحد من الحاضرين كأس، النايلون هذا، تشرب بكأسك لا يشاركك أحد، وإذا انتهيت رمي به. لذلك أقول إنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، وأكد هذا النهي بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انتبه، إنك لقريب الآن من الإفطار، ماذا تقول إذا أردت أن تأكل الفطور؟ ماذا تقول إذا أردت أن تأكل الفطور؟ تسمي الله. وبماذا تأكل؟ باليمين. هل يجوز أن تأكل بالشمال؟ الدليل لا غير. اقرأ أول حديث. غير. لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بارك الله فيك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس هم بنو آدم، وسموا إنسا لأنه يأنس بعضهم ببعض. ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أن طبيعته المدنية لا يستغني عن أخيه، وهو كذلك. إن بني آدم لا يستغني بعضهم عن بعض مهما بلغوا من العلو ومهما بلغوا من النزول. أكبر واحد في الدولة لا يستغني عن من دونه، أليس كذلك؟ يحتاج إلى حراس، يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى وزراء. فالناس بعضهم محتاج إلى بعض، ولا بد. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإن لم يفهموا خدموا. كل واحد يخدم الآخر. ولهذا سموا إنسا، لأن بعضهم يأنس ببعض. الإنس فيهم الرسل، فيهم الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الصالحون. ولذلك قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اعرف يا أخي المسلم، اعرف قدرك عند الله عز وجل، واعلم أن الله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وخلق لكم كل ما في الأرض. كل ما في الأرض مخلوق لنا، وعلى هذا يجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نقوم لله تعالى بحقها. يقول عز وجل مبينا الحكمة من خلق الجن والإنس: إلا ليعبدون. فما هي العبادة؟ اعلم أن العبادة تطلق على معنيين. المعنى الأول المتعبد به، والمعنى الثاني التعبد نفسه. التعبد هو فعلك، والمتعبد به مفعولك. مثلا الصلاة، هل هي من العبادة أو لا؟ من العبادة، لأنها متعبد بها. نفس الفعل عبادة أو لا؟ نعم عبادة، لأنها تعبد. أما إطلاقها على التعبد فيقال إن العبادة هي التذلل لله تبارك وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه مع المحبة والتعظيم. هي التذلل لله بفعل أوامره وترك نواهيه مع المحبة والتعظيم. استمع للتعريف، يعني سأسألك عنه إن شاء الله الآن. هي التعبد التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه مع المحبة والتعظيم. إطلاقها على المتعبد به، قال شيخ الإسلام، هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا نسمي الصلاة عبادة لأنه متعبد بها. الصدقة إيش؟ عبادة لأنه متعبد بها. ولكن العبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسيين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. شوف الغنى، الغنى التام. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وترك شركه. لماذا؟ لأن الله غني عنه. قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هو لم يأمرنا بالعبادة لإحتياجه لنا أو لها، ولكن لمصلحتنا. إذن لا بد من الإخلاص، وإذا فقد الإخلاص من العبادة فإنها غير مقبولة. والدليل الأخ، الدليل من السنة، نحن أتينا بدليل من السنة، قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل، بارك الله فيك أحسنت. لا بد أيضا من المتابعة. المتابعة أن تكون عبادتك على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم تكن على وفقه فاستمع إلى الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. حتى لو كان مخلصا لله، لو كان يريد ثواب الله، لو كان يريد وجه الله، ولكنه على غير الشريعة فإنه لا يقبل منه. أخونا، الشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل، أحسنت بارك الله فيك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، حتى لو كان مخلصا لله عز وجل فإنه مردود عليه. وهل إذا كان مردودا عليه هل يسلم من الإثم أو يأثم؟ يأثم، اللهم إلا أن يكون جاهلا. الدليل على أنه يأثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والضلال يأثم الإنسان عليه إذا تعمده، أما مع الجهل فلا. العبادة لا تكون موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: أولا أن تكون موافقة للشريعة في السبب، الثاني أن تكون موافقة للشريعة في النوع، الثالث أن تكون موافقة للشريعة في الصفة، الرابع أن تكون موافقة للشريعة في الزمان، الخامس أن تكون موافقة للشريعة في المكان، الخامس أن تكون موافقة للشريعة في الهيئة. ستة أشياء. موافقة للشريعة في السبب، بمعنى أنك لو تعبدت لله تعالى بسبب لم يكن سببا فإنها لا تقبل، لا تقبل منك. لماذا؟ لأنها غير موافقة للشريعة. مثال هذا: لو أن إنسانا أعطيته طيبا وتطيب به ثم قال: اللهم صل على محمد، هل تكون هذه العبادة، هل في هذه العبادة موافقة للشريعة أو لا؟ استمع يا أخي، أعطيت إنسانا طيبا تطيب به ثم قال: اللهم صل على محمد، هل هذه الشريعة موافقة، هل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للشريعة أو لا؟ أجيب يا جماعة، غير موافقة يا جماعة. فإذا قال قائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، قلنا نعم هي مطلوبة وواجبة، ولكن هل هذا من أسبابها؟ لا، إذا لم يكن من أسبابها لا تقرنها بهذا، لا تقرنها بهذا السبب. صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وأكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن كن تجعل هذا سبب للصلاة عليه بدون دليل شرعي لا. يشترط أيضا أن تكون موافقة للشريعة في إيش؟ في النوع. إذا لم تكن موافقة للشريعة في النوع فهي مردودة. مثال ذلك، من المعلوم أن الأضحية في أيام الأضحى مشروعة، البقر والإبل كم هذه؟ 3. طيب أسألك، لو أنك ضحيت بفرس، الفرس يساوي أكثر من قيمة البقرة، لابد أيضا أن تكون موافقة للشريعة في القدر، في قدر العبادة، ما يمكن تتعبد كما شئت. لو أن إنسان صلى الظهر 5 وقال هذه زيادة خير، كما أني إذا ذكرت الله 10 مرات وذكرت 20 أفضل، فقال أريد أن أصلي الظهر 5. لماذا يا رجل؟ قال هذا زيادة خير. تصح؟ قل لي تصح أو لا تصح. قم يا رجل، ليش؟ لا، صلاة الظهر إيه، لا تقول بالنوع، في القدر، لم توافق الشريعة في القدر. تمام. طيب، أرأيت لو صلى 5 ناسيا، ما هو متعمد، صحيح؟ سبحان الله، متأكد؟ وماذا يصنع إذا صلى 5 ناسيا؟ يسأل ليش؟ ها؟ شو؟ أي ماذا يسمى؟ يسمى سجود سهو. طيب، هل تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ حديثا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى 5 ثم سجد بعد السلام؟ لا، غير هذا. نعم أسلم. نعم، هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه الظهر فصلى 5، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وصلى وسجد سجدتين، وأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بشر ينسى كما ننسى، وقال إذا نسيت فذكروني. طيب، أنتم موافقة للشريعة في سببها وفي جنسها، وإن شئت فقل نوعها، ثالث في قدرها، في قدرها. طيب، في هيئتها، لابد أن توافق الشريعة في الهيئة. نعم، الإنسان إذا صلى وقرأ ما تيسر من القرآن ماذا يصنع؟ يركع ثم يقوم ثم يسجد. لو أن إنسانا صلى الظهر 4 ركعات لكن بدأ بالسجود قبل الركوع، ماذا تقولون الأخ؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ أحسنت، لم توافق الشريعة في الهيئة. طيب، الخامس في زمانها، لابد أن توافق الشريعة في الزمان. الأضحية من المعروف أنها لا تكون إلا يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، لكن هذا رجل قال إن رمضان شهر فاضل، أريد أن أضحي في رمضان، أضحى في رمضان. تفضل. لا تصح. نعم لا تصح لأنها لم توافق الشريعة في الزمان. طيب هل تؤكل؟ تؤكل، تؤكل على أنها ليست تضحية. تمام جيد. السادس أن تكون موافقة للشريعة في المكان، فإن خالفت الشريعة في المكان فلا تقبل. ونسأل الأخ أين يكون الاعتكاف؟ المسجد الحرام والمسجد الأقصى. إيش؟ المدينة المنورة. ها؟ أي نعم المسجد النبوي. طيب أنا سأخذك على هذا الكلام. أولا أنك بدأت بالمسجد الأقصى قبل المسجد النبوي، أيهما أفضل؟ نعم بدأت بالمسجد الحرام تمام هو الأول، لكن ثم قلت المسجد الأقصى ثم قلت المسجد النبوي، أيهما أفضل الأقصى أو النبوي؟ ليش قدمت الأقصى؟ قل سهوا. طيب هذه واحد. الثاني قلت المدينة المنورة. المدينة المنورة لماذا؟ لماذا كانت منورة؟ لأن كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي هنا 13 سنة ينزل عليها الوحي في مكة و10 سنوات في المدينة، أيهما أحق بالنور؟ نعم أيهما؟ مكة، لأن الوحي نزل فيها 13 سنة. طيب إذن ليش تكون منورة؟ أيضا النور هو الإسلام، كل بلد دخله الإسلام واستقر فيه فهو منور بالإسلام، ولذلك خير ما نقول في وصف المدينة أن نقول المدينة النبوية، كما كان السلف، يعني سلفنا العلماء والمؤرخون يقولون المدينة النبوية، ولم يحدث هذا الوصف إلا أخيرا، ونحن نشهد بأن المدينة قد نورها الله بالإسلام، وكذلك مكة من قبل أيضا، وكذلك بقية البلدان. لكن إذا قلت المدينة النبوية، هل يمكن أن يشارك مدينة أخرى؟ لا يمكن. تمام. طيب هذه واحدة انتهينا منها، هذه ثنتين، الأول تقديم المسجد الأقصى على النبوي، والثاني تسمية المدينة بالمنورة، وأنا لحق أن تقول المدينة النبوية. الثالث أنت قلت المساجد 3 1 2 3. طيب وإذا اعتكف الإنسان في مسجد من مساجد مكة غير هذا المسجد الحرام، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب في الرياض يصح؟ في الطائف يصح؟ ليش تقول 3؟ رجعت الآن؟ بارك الله فيك، شيء اسرع، اسمحنا في المناقشة هذه، لكن المناقشة لك ولغيرك. نعم أقول المساجد هي موضع الاعتكاف، الدليل قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو أن إنسانا اعتكف في بيته في 10 الأواخر من رمضان، بقي في بيته لا يخرج إلا للصلاة، وقال إنه متقرب إلى الله تعالى بالاعتكاف في بيته، لم يوافق الشريعة في المكان، إذن لا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة معي: السبب، النوع أو الجنس، القدر، الهيئة، الزمان، المكان. بارك الله فيكم. مهما عمل الإنسان من عمل مخلصا لله فيه ولم ترد به الشريعة فإنه لا يقبل. ولكن يجب أيها الإخوة أن تعرفوا الفرق بين ما كان وسيلة وما كان غاية. مثلا لو قال لنا قائل: الآن طرأت أشياء في الناس لم تكن معروفة من قبل، لكنها وسيلة لمقصود شرعي. مثال ذلك مكبر الصوت، هل هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير معروف، ومع ذلك نرى أنه مشروع مستحب يرحمك الله. لماذا؟ لأنه وسيلة لإبلاغ الشرع. الآن إذا كان الرجل ليس عنده شيء، ليس عنده مكبر يتكلم به، فإنه لا يسمعه إلا القليل. لكن إذا كان عنده مكبر، نعم، يسمعه أناس كثيرون. الآن أشرطة التسجيل هي معروفة من قبل؟ غير معروفة، لكن الآن معروفة ومفيدة جدا. كم من إنسان درس أناسا في أقصى المغرب والمشرق بواسطة إيش؟ الأشرطة. إذن فاستعمال الأشرطة مفيد. يرى بعض الناس وهم قاصرون في النظر يقول: هذا الميكروفون بدعة ولا يجوز، ويقول التسجيل بدعة لا يجوز. سبحان الله. إذن نقول: يا أخي الغاز بدعة، لأنه ما كان معروف، كان الناس يقودون بإيش؟ بالحطب، بدعة. اللمبات هذه إيش؟ بدعة، لأن الناس ما كانوا يقودون بهذا. فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين ما كان وسيلة لأمر المقصود وما لم يكن كذلك. فالوسائل كما قال العلماء لها أحكام المقاصد، وأنت إذا عرفت هذه القاعدة انجلى عنك شيء كثير. يقول بعض الناس مثلا في المساجد غير المسجد الحرام فرش فيها خطوط، رأيتموها؟ فيها خطوط لتعديل الصفوف. قال بعض الناس: هذه بدعة، وأنكر هذا إنكارا شديدا، وربما تسول له نفسه أن لا يصلي في المسجد لأن فيه بدعة، وكل بدعة ضلالة. كيف بدعة يا رجل؟ قال: نعم. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام له فراش عليه خطوط؟ الجواب: لا. قالوا: إذن هذه بدعة. نقول: إذا قلت إنها بدعة، بدع أولا فرش المسجد، لأن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تفرش، فراشها الحصبة. إذن بدع أولا الفراش، فإذا بدعت الفراش حينئذ ما نتكلم معك، لأنه نخشى أن تكون كل شيء بالدنيا بدعة. طيب، قال: أنا لا أبدع الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على الحصير. قلنا: طيب حسن. وقال: أبدع هذه الخطوط. قلنا: ما المراد بهذه الخطوط؟ هل المراد بها أمر شرعي أو غير شرعي؟ أجيبوا جماعة: شرعي، وهو تسوية الصفوف. والناس ليس عندهم الوعي الذي كان عند الصحابة، بل هم قبل هذه الخطوط نشاهدهم يتقدم هذا ويتأخر هذا. هذه الخطوط ضبطتهم تماما، فهي إذن إيش؟ مستحبة، لأنها وسيلة إلى شيء مستحب، وليس فيها تغيير للصلاة بل فيها تكميل للصلاة، لأن تسوية الصف من تمام الصلاة. أعود فأقول، نحن خلقنا لنعبد الله، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا عبادته على وجه يرضيه. اللهم حقق لنا العبادة على وجه ترضى بها عنا يا رب العالمين. للعبادة، وهل نحن خلقنا لنعمر الدنيا أو لا؟ الجواب لا، ما نعمر الدنيا وندع الآخرة. نأخذ من الدنيا المتاع وما تقتضيه الحال، وأما أن نجعل الدنيا أكبر همنا فلا. ولما كان الناس اليوم جعل كثير منهم الدنيا أكبر همه، صاروا لا يبالون أن يأخذوا الدنيا بالحرام أو بالحلال. تجد الكذب في البيع والشراء، الغش، الخيانة في الوظائف، التأخر عن الحضور، التقدم في الخروج، وغير ذلك من الأشياء التي تعلم أن الذي حدا بالإنسان أن يفعل هذا الفعل هو حرصه على الدنيا. علينا أن نقوم بما خلقنا له، وهي عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه عنا. طيب، الشرك ينافي العبادة أو يوافق العبادة؟ أجيبوا جماعة، لا، هو ينافي العبادة تماما. قال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من الشرك الرياء، أجارني الله وإياكم منه. الرياء أن يعبد الإنسان ربه ليحمده الناس على العبادة وليقول ما شاء الله هذا من العباد، هذا شرك، وهو مبطل للعبادة، لقوله تعالى في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه ما غير تركته وشركه. ولكن احذر من كيد الشيطان، احذر من كيد الشيطان، لأن بعض الناس يقول أخشى أن أعمل هذه العبادة يكون رياء. يعني بعضهم يقول لا أصوم أخشى أن يكون مرائيا، لا أصلي أخشى أن أكون مرائيا. هذا من الشيطان، يريد أن يثبطك عن العبادة بهذا الخوف الذي لا أصل له. وما الأصل في المسلم؟ الأصل الرياء أو الإخلاص؟ الإخلاص. لا يخدعنك الشيطان ويقول اترك العمل هذا لأنك إن فعلته صرت مرائيا. نقول استعن بالله واعبد الله ولا تلتفت لكونه رياء أو لا. طيب، إذا عمل الإنسان العمل وسمع من الناس الثناء عليه لأنه فعله، هل يبطل عمله؟ هجيبوا جماعة، لا يبطل، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس حاله حتى يحمدوه على قيامه بطاعة الله. ثم إن المسلم إذا عمل بالطاعة فإنه قد يتعدى هذا العمل إلى غيره، قد يقتدي به آخر فيكون سببا للخير. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب وأرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعبد الله حق العبادة، وأن يتوفانا على الإيمان، ويحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.